الدرس الرابع: الأنوية غير المستقرة والتحلل الإشعاعي. الفكرة الرئيسية: الذرات غير المستقرة تصدر إشعاعات للوصول إلى حالة الاستقرار. الربط مع واقع الحياة: إذا أسقطت حجراً من ارتفاع في مستوى خصرك، فإن الحجر ينتقل من حالة تكون فيها طاقة وضعه عالية عند الخصر إلى حالة تكون فيها طاقة وضعه أقل عند وصوله سطح الأرض. إن عملية مشابهة تحدث عندما تكون النواة في حالة غير مستقرة. النشاط الإشعاعي: تعلم أن التفاعل الكيميائي تغير يحدث لمادة أو أكثر ينتج عنه مواد جديدة، وتشارك فيه الإلكترونات الذرة فقط. ورغم أن الذرات قد يعاد ترتيبها في التفاعلات الكيميائية، إلا أن هويتها تبقى ثابتة. وهناك نوع آخر من التفاعلات يسمى التفاعل النووي، يستطيع أن يحول عنصر إلى عنصر آخر. التفاعلات النووية: في عام 1890 ميلادي لاحظ العلماء أن بعض المواد تصدر إشعاعات من خلال عملية سميت النشاط الإشعاعي. تسمى الأشعة والجسيمات المنبعثة من المواد المشعة الإشعاعات. اكتشف العلماء أن الذرة المشعة تتعرض لتغيرات قد تغير من هويتها، وأن التفاعل الذي يؤدي إلى تغير في نواة الذرة يسمى التفاعل النووي. إن اكتشاف التفاعلات النووية يعد اكتشافا مهما، فلم يسبق أن أدى تفاعل كيميائي إلى تكوين نوعين جديدين من الذرات. تصدر الذرات المشعة إشعاعات لأن أنويتها غير مستقرة. الأنظمة غير المستقرة سواء أكانت ذرات أو أشخاصا يقفون على أيديهم كما هو موضح بالشكل 23، يتحقق لهم الثبات عندما يفقدون الطاقة. يظهر الشكل 23 فتيين، الأول يقف على الأرض ويرفع يديه الاثنتين إلى الأعلى، أما الثاني فيقف على يديه ويرفع رجليه إلى الأعلى. التحلل الإشعاعي: تفقد الأنوية غير المستقرة طاقة بإصدار إشعاعات في عملية تلقائية تسمى التحلل الإشعاعي. تتعرض الذرات غير المستقرة لتحلل إشعاعي وتتحول إلى ذرات مستقرة، هي في الغالب ذرات عنصر آخر. وكما يفقد الحجر طاقة الوضع الموجود فيه ويصل إلى حالة مستقرة عند سقوطه إلى الأرض، فإن الذرة تفقد طاقة بإطلاق إشعاعات وتصل إلى حالة من الاستقرار. أنواع الإشعاعات: بدأ العلماء البحث حول النشاط الإشعاعي في أواخر القرن 19، فقد بحثوا في تأثير المجالات الكهربائية في عملية الإشعاع. فقد تمكن العلماء عند إمرار أشعة صادرة من مصدر مشع بين صفيحتين مشحونتين كهربائيا من تعرف ثلاث أنواع من الأشعة معتمدين على شحناتها الكهربائية. ويبين الشكل 23 إشعاعا انحرفت نحو الصفيحة السالبة الشحنة، وآخر نحو صفيحة الموجبة الشحنة، وثالثا لم ينحرف أبدا. أشعة ألفا: سميت الأشعة التي انحرفت في اتجاه الصفيحة السالبة أشعة ألفا، وهي مكونة من جسيمات ألفا. ما هو جسيم ألفا؟ جسيم ألفا يحتوي على بروتونين ونيترونين، وتحمل هذه الجسيمات شحنة موجبة ثنائية. ويفسر هذا سبب انحراف جسيمات ألفا نحو الصفيحة السالبة الشحنة كما هو مبين في الشكل 321. يعادل جسيم ألفا نواة هيليوم 4، ويمكن التعبير عنه ب H2O4 أو رمز ألفا. ينتج جسيم ألفا من تحلل مادة الراديوم 226 إلى الرادون 222. إذن تنتج جسيم ألفا عندما يتحلل مادة الراديوم 226 إلى الرادون 222. موضحا ذلك في المعادلة التالية: RA 88 226 الراديوم سهم يعطي RN الرادون 86 222 زائد ألفا جسيم ألفا المنطلق الناتج. لاحظ أنه تم الحصول على عنصر جديد وهو عنصر رادون 222 نتيجة لتحلل أشعة ألفا من نواة الراديوم 226 غير المستقرة. وتعرف معادلة مبينة أعلاه بالمعادلة النووية، وهي تبين العدد الذري والعدد الكتلي للجسيمات المتضمنة بالتفاعل. يتم الحفاظ على العدد الكتلي في المعادلات النووية. أشعة بيتا سميت الأشعة التي انحرفت في اتجاه الصفيحة الموجبة الشحنة أشعة بيتا. إذن سميت الأشعة التي انحرفت في اتجاه الصفيحة الموجبة الشحنة أشعة بيتا. تتكون هذه الأشعة من جسيمات بيتا السريعة الحركة، وكل جسيم من جسيمات بيتا عبارة عن إلكترون ذي شحنة سالبة أحادية. تفسر الشحنات السالبة لجسيمات بيتا انجذابها نحو الصفيحة الموجبة الشحنة كما هو مبين في الشكل 3-21، ويرمز لها بالرمز بي بيتا أو إي ناقص. وتبين المعادلة أدناه تحلل عنصر الكربون 14 إلى عنصر النيتروجين 14 وانبعاث جسيمات بيتا. كربون سي 6-14 سهم إن نيتروجين 7-14 زائد جسيم بيتا. الشكل 3-21 يظهر فيه مصدر إشعاعي في مقابل له مكعب رصاصي بشكل مستطيل توازي مستطيلات، فيه ثقب وصفيحتين موجبة وصفيحة سالبة بشكل عرضي. فعندما يمر من مصدر إشعاعي الأشعة، قسم منها ينحرف نحو الموجب، وقسم منها ينحرف نحو الصفيحة السالبة، وقسم آخر لا ينجذب. أشعة جاما إن أشعة جاما أو جاما ذات طاقة عالية لا كتلة لها، ويرمز لها بالرمز رمز الجاما. ولأن أشعة جاما متعادلة الشحنة فإنها لا تنحرف في المجال المغناطيسي أو المجال الكهربائي، وترافق عادة أشعة ألفا وأشعة بيتا، وهي مسؤولة عن معظم الطاقة التي يتم فقدانها خلال التحلل الإشعاعي. فعلى سبيل المثال ترافق أشعة جاما انبعاث جسيمات ألفا عند تحلل عنصر اليورانيوم 238 يو يورانيوم يو 92 238 سهم يعطي الثوريوم تي اتش 90 234 زائد جسيم ألفا زائد 2 جسيم جاما أو 2 أشعة جاما. ولأن أشعة جاما ليس لها كتلة فإن إشعاعها لا يؤدي إلى تكوين ذرات جديدة. ويلخص الجدول 5-3 أعلاه الخواص الرئيسية لجسيمات ألفا وبيتا وأشعة جاما. جدول 3-5 خواص الإشعاعات: الرمز الكتلة AMU وحدة ذرية، الكتلة كيك جي كيلوغرام الشحنة، ألفا الرمز رمز الألفا أو HE 2-4، الكتلة 4 كتل وحدة ذرية، الكتلة بالجرام والكيلوغرام 6.65 ضرب 10 قوة ناقص سالب 27، الشحنة موجب 2، الإشعاع بيتا رمزه بي إشارة بيتا أو إي سالب، الكتلة 1/1840 وحدة ذرية، الكتلة بالجرام كيلوغرام 9.11 ضرب 10 قوة سالب 31، الشحنة سالب 1، أشعة جاما الكتلة 0 بالوحدة الذرية، الكتلة 0 بالكيلوغرام، الشحنة 0. استقرار النواة إن العامل الرئيس في تحديد استقرار الذرة هو نسبة النيترونات إلى البروتونات. إذا العامل الرئيس في تحديد استقرار الذرة هو نسبة النيترونات إلى البروتونات، فالذرات التي تحتوي على عدد كبير أو عدد قليل من النيترونات غير مستقرة وتطلق جسيمات ألفا وبيتا، وهذه الإشعاعات تؤثر في نسبة النيترونات إلى البروتونات في الأنوية الجديدة. التقويم 3-4 سؤال 25 فسر كيف يتحقق الاستقرار في الذرات غير المستقرة؟ الجواب: تصدر الذرة إشعاعا للوصول إلى حالة الاستقرار. السؤال 26: أذكر ما الكميات التي تحافظ عليها عند موازنة تفاعل نووي؟ نحافظ على العدد الكتلي. السؤال 27: صنف كل مما يلي إلى تفاعل كيميائي أو تفاعل نووي أو لا شيء منهما. الجواب: A. الثوريوم يصدر أشعة بتا، طبعا هذا التفاعل تفاعل نووي. B. تشارك ذرتين في الإلكترونات لتكوين رابطة، طبعا تشارك في الإلكترونات هو تفاعل كيميائي. C. عينة من الكبريت النقي تصدر طاقة حرارية عندما تبرد، طبعا لا شيء منهما، لا تفاعل كيميائي ولا تفاعل نووي. صدأ قطعة من الحديد، الصدأ هو تفاعل كيميائي بين الحديد وبخار الماء بوجود أكسجين.
السؤال 28: أحسب كم مرة يزيد ثقل جسيم ألفا على ثقل الإلكترون؟ السؤال 29: صمم، قم برسم جدول يبين كيف يؤثر كل نوع من الإشعاعات في العدد الذري والعدد الكتلي للذرة. الخلاصة: تتضمن التفاعلات الكيميائية تغيرات في عدد الإلكترونات المحيطة بالذرة، في حين تتضمن التفاعلات النووية تغيرات في أنوية الذرات. هناك ثلاثة أنواع من الإشعاعات هي ألفا وبيتا وجاما. يتحدد استقرار نواة الذرة بنسبة النيترونات إلى البروتونات فيها.